طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة الباهي رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما شاء. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الاستعاذة بالله جل وعلا من هذه الأربع في آخر التشهد على جهة الاستحباب، واستدلوا بحديث مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وأيضا حديث فضالة بن عبيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليدعو بما شاء، بعد أن قال عجل هذا: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. قال: إذن هذا الدعاء ليس بواجب. وذهب إلى الوجوب الظاهرية، وطاووس، ورجحه جماعة من أهل العلم كالصنعاني والشوكاني على ظاهر الأمر. قال: فليستعذ، يعني سلم يقول فليستعذ، واللام لام الأمر، الأصل في الأمر أنه للوجوب. إذا تكون الاستعاذة بالله من أربع بعد الفراغ من التشهد من واجب، من الواجبات على الصحيح. تستعيذ بالله من عذاب جهنم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يعني ألتجأ إليك وأعتصم بك أن تنجيني من النار، من نار جهنم. قال: ومن عذاب القبر، أيضا تستعيذ من عذاب القبر: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة يعني فتنة الدنيا والمال والنساء إلى آخر ذلك من فتن الحياة. وفتنة الممات أي عند الموت، أن تفتن عند الموت، والموت فتنة في نفسه ومصيبة عظيمة، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة المحيا والممات، وهكذا من شر فتنة المسيح الدجال. وفي هذا دلالة على أن هذه الأشياء المستعاذ منها موجودة، فكوننا نستعيذ بالله من عذاب جهنم معنى هذا أن جهنم موجودة مخلوقة الآن، كما هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا وجود النار والجنة الآن، وقالوا إنما يخلقهم الله يوم القيامة. وكذلك فيه دلالة على ثبوت عذاب القبر، ولهذا نحن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للعقلانيين من المعتزلة ومن سار على طريقتهم في إنكار عذاب القبر. وهكذا أيضا فيه دلالة على ثبوت فتنة المسيح الدجال، وأن الدجال موجود ومخلوق وسيخرج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. وفيه بعد ذلك استحباب الدعاء بعد الفراغ من هذه الاستعاذة من هذه الأمور الأربع: تدعو لنفسك بما بدا لك وما شئت من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل وأكمل. وإن أراد الإنسان يدعو بشيء يعني مما يحتاجه من أمور الدنيا فلا بأس، لعموم قوله في بما بدا له. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده، رواه أبو داود من حديث ابن عباس. قال: وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن، رواه مسلم كذلك من حديث ابن عباس. قال: الدعاء قبل السلام وأنواعه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، يعني من هذه الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز له أن يدعو بغير هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه يجوز لعموم هذه الأحاديث، ثم ليتخير من الدعاء أجبه عليه، وفي قوله ثم ليدعو لنفسه بما بدا له، يدل أنه يجوز أن يدعو بغير هذه الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب الجمهور الجواز، بخلاف أبي حنيفة. أبو حنيفة قال: لا يجوز أن تدعو إلا بما ورد في الكتاب والسنة، إلا بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. قال: وهاك هي، يعني الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وهذا في الصحيحين. وقوله من المأثم يعني من الوقوع في الإثم، الوقوع في الإثم، والمغرم يعني الدين. فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن تقع في الديون، لأنها سبب ل يعني حصول الهموم والغموم، وربما وقع الإنسان في الكذب بسبب الدين. ولهذا عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: نعم، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني يقول لصاحب الدين: أبشر سأتيك بالدين في اليوم الفلاني، وهو يكذب ما يأتي له به، ويعد ويخلف: سأتيك به غدا، بعد غد، بعد أسبوع. فلهذا كان سلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من المغرم. قال: ثانيا: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل بعد. جزاك الله خير. وهذا رواه النسائي بسند صحيح: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت. هذه استعاذة من شر ما عملت من الأعمال، وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي من شر الذي عملته. تستعيذ من كل شر عملته، ومن شر ما لم أعمل بعد، يعني مما سأعمله في المستقبل أو قضيته علي في المستقبل، فاستعيذ بالله منك أن أعمله. فكأنه تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من عمله أو الوقوع فيه. قال الثالث: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، هذا رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، يعني اجعلني من أهل اليمين الذين يأخذون الصحائف بأعمالهم بأيمانهم وممن ينجون ويفوزون بالجنة. يعني الله عز وجل يقول: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني تعرض له أعماله عرضا يسيرا يذكر بها ويغفر الله سبحانه وتعالى له، بخلاف من نوقش الحساب فهذا يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فلما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، يعني تعرض أعمال المؤمن عليه ولا يناقش بها. قال: ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. قال الرابع: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وفي رواية: الحكم والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع لا تنفذ ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي كذلك والحاكم وصححه وافقه الذهبي. هذا أيضا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، هو دعاء عظيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا خير أن يسأل الإنسان الموت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإنسان ربه الموت، يعني يقول: اللهم أمتني، أو يتمنى الموت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن كان ولا بد أن يقول شيء من ذلك فهذا، يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. لأنك إذا طلبت الموت ربما يكون الموت ليس خيرا لك، أنت تحتاج إلى زيادة عمل وزيادة توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تسد الباب على نفسك. لكن كونك تعلق الأمر بما يعلمه الله سبحانه وتعالى من الخير لك، هذا خير لك، فتقول: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب يعني في حال الغيب عن أعين الناس، والشهادة أي في حال شهود الناس وحضور الناس. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك خشيته والخوف منه في السر والعلانية. وأسألك كلمة الحق، في رواية: الحكم والعدل في الغضب والرضا، يعني لا يحملك الغضب أو الرضا على الجور والظلم وعدم قول الحق وعدم العدل. وأسألك القصد في الفقر والغنى، يعني أن تكون مقتصدا معتدلا في تصرفاتك وفي نفقاتك وفي أعمالك في حال غناك وفي حال فقرك، فلا يحملك الفقر على البغي والظلم والاعتداء، ولا يحملك الغنى على البطر والطغيان ومجاوزة الحد ومنع ما أوجب الله سبحانه وتعالى. قال: وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع. وهذا في الجنة، النعيم الذي لا ينتهي ولا يفنى وما تقر به العين مما لا ينقطع، هذا في جنة الله سبحانه وتعالى. قال: وأسألك الرضا بعد القضاء، يعني إذا قضيت علي شيء أن أكون راضيا بقضائك، وأسألك برد العيش بعد الموت، يعني إذا مت فيكون موتي راحة لي وكذلك سعادة لا عذاب ونقمة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى من أعظم نعيم أهل الجنة. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا هذه النعمة العظيمة، لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه النعمة العظيمة، وألا يحرمنا جل وعلا من لذة النظر إلى وجهه. قال: وأسألك الشوق إلى لقائك، يعني يكون في القلب شوقا ومحبة ورغبة في لقاء الله سبحانه وتعالى، مما يحمل الإنسان على لزوم الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات. قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال الخامس: علم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الدعاء فيه اعتراف العبد بذنوبه وتقصيره وسؤاله الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني بالذنوب والخطايا والسيئات والتقصير في الواجبات أو الوقوع في شيء من المحرمات، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فالذي بيده المغفرة هو الله سبحانه وتعالى، فأنت تعترف لله سبحانه وتعالى بالذنب وتسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والجمع بين المغفرة والرحمة، فتكون المغفرة هنا بمعنى الستر، اغفر لي أي استر ذنوبي ولا تكشفها ولا تظهرها ولا تفضحني، والرحمة بمعنى محو هذه السيئات، محو هذه السيئات وعدم يعني المؤاخذة بها. نعم، إذا اجتمعت المغفرة والرحمة فالمغفرة الستر والرحمة التجاوز وعدم المؤاخذة، وإذا أطلق أحدهما وانفرد دخل فيه معنى الرحمة. إذا ذكرت المغفرة منفردة دخل فيها معنى الرحمة، وإذا ذكرت الرحمة كذلك منفردة دخل فيها معنى المغفرة. قال سادسا: وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما أسألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. وهذا الحديث رواه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي كما أشار الألباني رحمه الله في التعليق، وهو أيضا من أدية الجامعة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله، عاجله يعني في الدنيا وآجله في الآخرة أو ما يقع في المستقبل، فهذا الدعاء يشمل خير الدنيا والآخرة. ما علمت منه وما لم أعلم، يعني ما خفي علي علمه فكذلك عجله لي وارزق ويسره لي. ثم الاستعاذة من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت وما لم تعلم، ففيه كذلك استعاذة من جميع الشرور في الدنيا والآخرة. ثم سؤال الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك فعل هذا العمل الذي يدخلك الجنة، أو كذلك قول هذا القول الذي يدخلك الجنة. ثم الاستعاذة من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، ثم سؤال الله سبحانه وتعالى من خير ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وهكذا الاستعاذة من شر ما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كلمات جامعة عامة في سؤال الله سبحانه وتعالى كل خير والاستعاذة منه من كل شر. قال سابعا: وقال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: وما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. رواه أبو داود بن ماجه وابن خزيمة. وقوله ما أما والله ما أحسن دندنتك، الدندنة الصوت الخفي، يعني تسمع صوت لكن ما تفهم ما هذا الصوت وما هو هذا الكلام. يعني يريد أن الرجل أن النبي صلى أنه يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا يتمتمان بشيء ويتكلمان بشيء لكن لا يفهم ما هذا الكلام. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتشهد وأسأل الله الجنة أعوذ به من النار، ما أزيد على هذا، وما أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما الذي تتكلمان به أنت ومعاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، هذه الأدعية حول الجنة والنار، سؤال الله الجنة واستعاذة بالله من النار. نعم، هذا فيه أيضا الاقتصار على سؤال الله الجنة واستعاذة به من النار، أنه لا بأس أن يسأل الله سبحانه وتعالى العبد ربه أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار. قال الثامن: وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله، في رواية: بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة. أيضا في استحباب هذا الدعاء الذي فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى بتفرده ووحدانيته جل وعلا، وأنه الإله المتفرد بالألوهية الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. قال التاسع: وسمع آخر يقول في تشهد أيضا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم. وفي رواية: الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والنسائي وأحمد البخاري في أدب المفرد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقول قد دعا الله باسمه العظيم فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهو نوع من أنواع التوسل المشروع. التوسل المشروع تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، طيب ونحو ذلك. والنوع الثاني من التوسل المشروع التوسل إلى الله بالعمل الصالح، تتوسل إلى الله بصلاتك، بصيامك، بقراءتك للقرآن، بطلبك للعلم أن يغفر لك أو يرحمك أو يرزقك إلى آخره. والنوع الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي، هذا أيضا من النوع الجائز. أما التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحقه أو بحرمته أو نحو ذلك هذا غير مشروع. قال العاشر: وكان من آخر ما يقول بين تشهدي والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. هذا أيضا مما يستحب أن يقال في آخر الدعاء قبل التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما حصل مني من ذنوب قد مضت وما سيقع في المستقبل، وما أسررت وما أعلنت، ما وقع مني حال الإسرار والغيبة، وما وقع حال الإعلان والشهادة، وما أسرفت يعني من الذنوب والمعاصي، وما أنت أعلم به مني مما قد ربما نسيته أو غفلت عنه، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن يكون هذا الدعاء في آخر ما تدعو به قبل السلام. قال التسليم يعني من الصلاة، والتسليم من الصلاة هو ركن من أركان الصلاة، لحديث علي وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال في هذا الحنفية، فقالوا: التسليم من الصلاة مستحب وليس بواجب. واستدلوا بحديث عبد الله بن عامر: إذا أحدث الإمام قبل أن يتكلم فقد تم صلاته. إذا أحدث الإمام قبل أن يتكلم يعني بالتسليم فقد تم صلاته، وهو حديث ضعيف. حديث ضعيف في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. روي عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يسلم حتى يرى بياض خده الأيمن، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. قال: وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا عند أبي داود وابن خزيمة. وأشار إلى تصحيح عبد الحق لهذه الزيادة والنووي والحافظ بن حجر وغيرهم. جاء من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. قال: وكان إذا قال عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، اقتصر أحيانا على قوله عن يساره: السلام عليكم، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. هذه كيفية الثالثة بالتسليم. قال: رواه النسائي وأحمد. قال: وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا، يعني هكذا: السلام عليكم. قال: أو قليلا. رواه ابن خزيمة والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها. يعني يكون عندنا الآن أربع كيفيات: الأولى وهي الأكثر والأشهر، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. الثالثة السلام عليكم ورحمة الله على اليمين وعلى اليسار، السلام عليكم. والثالثة الرابعة السلام عليكم على جهة اليمين فقط. طبعا كما ذكرنا الأشهر يعني والأكثر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم ورحمة الله على الشمال، على أن بعض أهل العلم طبعا يضاعف الكيفيات الأخرى، يضاعف الكيفيات الأخرى، فهذه الكيفية هي المتفق عليها، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، وبقية الكيفيات بعض العلم يحسنها كالشيخ الباني هنا وجماعة من أهل العلم، وبعضهم لا يرى ثبوتها، فالأمر فيها واسع. قال وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. و شمس جمع شموس، وهي النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته، يعني ما لكم تفعلون هكذا مثل ما تفعل الدواب الذي نفرت، فيشيرون بأيديهم مع السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومن ذلك أيضا الإشارة باليدين عند السلام، بعضهم إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا يدخل في هذا النهي. قال إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، يعني لا يشير بيده مع السلام، إنما يسلم بلسانه. قال فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك، وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. والسلام هنا يعني من حكمه أن المصلي يسلم على أخيه، لأنه في أثناء الصلاة هو ممنوع من الكلام و السلام والمصافحة ومخابرة الأخ لأخيه، لأنه مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا فرغ أول ما يفرغ من الصلاة يسلم عن يمينه وشماله، يسلم على من في يمينه ويسلم على من في شماله، وحينئذ يشرع له الكلام وكل ما كان ممنوعا في أثناء الصلاة. قال وجوب السلام. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم. نعم، حديث علي وأبي سعيد عند الحاكم وافقه الذهبي وهو صحيح. وكما ذكرنا أن السلام ركن من أركان الصلاة، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، والقول بوجوبه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واتفق العلماء على وجوب التسليم الأولى، على وجوب التسليم الأولى، وأما التسليم الثانية فقول أكثر أهل العلم أنها مستحبة، قول أكثر أهل العلم أنها مستحبة، بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك، على أن من سلم تسليمة واحدة فقد صحت صلاته، واستحب له أن يسلم التسليمة الثانية. ونقل هذا عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة وجماعة من التابعين. نعم، حتى الذين يقولون بالتسليمتين، طبعا بعض المذاهب يرون أن السلام مرة واحدة كالإمام مالك، يعني يرى التسليم مرة واحدة فقط، السلام عليكم، ويعملون بهذا. تجد في بعض البلاد التي فيها المذهب المالكي كالسودان مثلا والمغرب يسلمون تسليمة واحدة في الصلاة، هذا مذهبهم. طيب الذين يقولون بهذا أو الذين يقولون بالتسليمتين، ما حكم التسليمة الثانية عندهم؟ عندهم أنها مستحبة، أنها مستحبة كالمالك الشافعي وأحمد، فالتسليمة الثانية مستحبة وليست واجبة. نعم، قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. نعم، هذه آخر ما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا في الخاتمة، قال: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعد ذلك، من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. خرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، يدل على هذا. قال: وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك الرجل، يعني المرأة تضم نفسها في السجود، ما تفترش وتفتح يديها وتبعد يعني جسم بطنها عن قدميه إلى آخره، في هذا الحديث، لكنه لا يصح عن المرأة تضم نفسها. هذا الحديث يقول: حديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك الرجل مرسل، لا يصح. رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده، لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف. قال: هذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، هاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. وسبحان الله وبحمده، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. غفر الله لمؤلفه وللحاضرين والسامعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.